أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 164: لا بأس بأن يبيع ماله ويشترط على المشتري بيعه منه ثانيا ولو بعد حين. في المسائل السابقة على هذه المسألة كان المصنف رحمة الله عليه قد بدأ في الكلام عن أحكام الشرط بعنوان تذنيب في أحكام الشرط. خب، هنا في الدرس السابق تعرضنا إلى متى يجب الوفاء بالشرط ومتى لا يجب الوفاء بالشرط. هنا في هذه المسألة يقول: لو أن شخصا باع ماله إلى شخص آخر واشترط عليه أن يبيعه منه مرة أخرى، يقول هذا الشرط صحيح، أبيعك هذا الكتاب يا شيخ عبد المنعم بشرط أن تبيعني إياه، بشرط أن تبيعني إياه بعد أسبوع، بعد ساعة، لا فرق. أبيعك هذا الكتاب بشرط أن تبيعني إياه بعد ذلك. يقول: لا بأس بأن يبيع ماله ويشترط على المشتري بيعه منه ثانيا ولو بعد حين، سواء الآن أو بعد فترة لا فرق. خب، ليش؟ لأن هذا شرط لا يخالف الكتاب والسنة، ولا يخالف ماذا؟ ولا يخالف مقتضى العقل ولا أي شيء آخر. خب، بعد ذلك يستدرك السيد، يقول: نعم، لا يجوز ذلك فيما إذا اشترط على المشتري أن يبيعه بأقل مما اشتراه، يعني أبيعك هذا الكتاب بدينارين بشرط أن تبيعني إياه بعد ساعة أو بعد أسبوع أو بعد سنة بدينارين. شفتين؟ أبيعك إياه بثمن مرتفع بشرط أن تبيعني إياه بثمن منخفض، أن يبيعه بأقل مما اشتراه، أو يشترط المشتري على البائع بأن يشتريه بأكثر مما باعه، والبيع في هذين الفرضين محكوم بالبطلان. أو يشترط المشتري على البائع بأن يشتريه بأكثر مما باعه، يعني أبيعك هذا الكتاب بدينارين وتشترط علي أنت أن أشتريه منك بأعلى من هذا الثمن، خب، والبيع في هذين الفرضين محكوم بالبطلان. والبيع في هذين الفرضين محكوم بالبطلان، فرض أن يشترط البائع على المشتري أو يشترط المشتري على البائع بالنحو المتقدم. نعم، ما توجه؟ نعم، هسه الآن نأتي ليش؟ أنت استبقت الأحداث، لو انتظر نص ثانية لكنا قد بينا. خب، يقول السيد الخوئي رحمة الله عليه، المسألة واضحة، واضحة لكم المسألة، الكلام إذا في التعليل، وعليكم السلام. السيد الخوئي رحمة الله عليه يقول: إنما ذهبنا إلى بطلان البيع في الكلام عن البيع الأول، ها، والبيع في هذين الفرضين محكوم بالبطلان، البيع الأول هو المحكوم بالبطلان. متفقين؟ لأنه هناك بيع وشرط بيع في ضمنه، مجري الكلام عن البيع الأول يحكم بالبطلان. ها، يقول السيد الخوئي: لو كنا ومقتضى القواعد، لو كنا نحن ومقتضى القواعد ما عندنا شيء، لقلنا أن هذا البيع صحيح ولا غبار يعتريه، ما فيها أي مشكلة، انتهت المسألة. لكن عندنا روايات يعبر عنها بروايات بيع العينة، ويا يا شيخ عبد المنعم، روايات يعبر عنها بروايات بيع العينة، هذه الروايات اختلف الفقهاء في فهمها نوعا ما، لذلك في هذه المسألة هناك آراء أخرى حملوها على بيع على هذه الصورة لكن في صورة النسيئة. سألنا شوي نوضح أكثر، وإلا السيد الخوئي يقول: بطلان البيع هنا لروايات بيع العينة، وإلا فالشرط يعني البيع الثاني صحيح في نفسه، أنا أبيعك بشرط أن تبيعني مرة أخرى وياي بسعر أعلى بسعر أقل، هذا مو مشكلة يعني. مقتضى القاعدة الشرط الثاني صحيح، لم يخالف كتابا ولا سنة، صحيح. لذلك سيده يقول مقتضى القاعدة صحته لولا روايات بيع العينة. الآن روايات بيع العينة بعد يجيكم إن شاء الله في المكاسب، بس الآن احنا بشكل مختصر نشير هذه روايات بيع العينة نحو روايات أن الشخص يأتي إلى الإمام يسأله أنه اشترى سلعة لشخص، وهذا الشخص الآن أكثر من رواية، طبعا هي ثلاث أربع روايات ربما يعبر عنها بروايات بيع العينة. على كل حال وذاك الشخص الآن يريد أن يبيعني، أنا اشتريته له وبعته له، الآن هو يريد أن يبيعني نفس السلعة مرة أخرى، عرفتين؟ نفس السلعة. فالإمام يقول له لا بأس إلا أن يشترط عليك، أكو أكثر من قيد في أكثر من روايات، والفقهاء اختلفوا في حمل هذه الروايات، هي ثلاث أو أربع روايات يعبر عنها بروايات بيع العينة، عرفت؟ خب الفقهاء أمام هذه الروايات، السيد الخوئي شرحها أو فهمها بما شرحناه وذكرناه هنا. بعض الفقهاء قالوا لا، هذا روايات بيع العينة ناظرة إلى صورة ما إذا كان الإنسان يريد أن يتهرب، يريد أن يتهرب عن ماذا؟ عن الربا، يريد أن يأتي بالربا بس بشكل لف دوران، يعني حتى لا تقول لي احنا سوينا ربا. هذا ما يظهر من عبائر بعض الفقهاء. هذا شوف انا الان اريد ان اقترض منك مبلغا من المال، ولكن انت لن تعطيني اياه الا بالربا، تفتيني يعني انا اريد اخذ منك دينارين او 20 دينار واسددها لك عقب مدة بربح، طب هذا ربا أليس كذلك؟ وغير جائز، هل يجوز هذا السعر؟ تعطيني 20 دينار أرجعها لك 30 دينار، يجوز؟ هذا هو الربا بعينه. خب بعض الناس أوجدوا حلا، قالوا خب أنا أبيعك هذا الكتاب ب30 دينار مؤجل، ملتفت؟ أبيعك هذا الكتاب ب30 دينار مؤجل، يعني مو الآن أدفعها إليك، مو الآن تدفعها إلي، عفوا أشتري منك هذا الكتاب، أنا أشتري منك هذا الكتاب ب30 دينار مؤجل. وعليكم السلام، ركز على التخريج، أنا ما أريد أطيل لأن فعلا المصنف ما أشار إلى هذا الرأي، لكن لكون بعض الفقهاء يفهمون هذه الروايات على هذا النحو أنا مضطر شوية أن أشير إليها. شوف تبيعني هذا الكتاب، أنت تبيعني هذا الكتاب ب30 دينار على أن أسدد لك بعد سنة، ثم أبيعك هذا الكتاب أنا نفسه ب20 دينار وعليكم السلام على أن تدفعها لي الآن. الكتاب رجع إليك، الكتاب كان كتابك، أنت بعتني إياه ب30 دينار مؤجلة، أنا بعتك إياه ب20 دينار، خب النتيجة أني أخرت 20 دينار حاليا وسأعطيك 30 دينار بعد سنة. تفهمتون الكيفية؟ أنا الآن أشتري منك هذا الكتاب ب30 دينار مؤجلة، متى أدفعها لك؟ بعد سنة. طب الآن صار علي في ذمة علي لك 30 دينار بهذا المقدار، ماكو مشكلة، هم أخذوا هذه وسيلة للتهرب من عن الربا. خب أنت بعد ذلك تشتري مني هذا الكتاب ب20 دينار معجل، مو مؤجل، معجل يعني الآن حال، فترفع لي 20 دينار وأعطيك الكتاب، فالكتاب رجع إليك، جاءتني إياه ثم أنا بعتك إياه فرجع لك. خب الآن عندما صار الكتاب وفي يدك صارت في يدي 20 دينار، أنا عاقل وأسرد بها ورسنا أسدد إليك أزيد منها. هذا لو كان بعنوان القرض لا إشكال ولا ريب في أنه ربا، يا شيخنا ولولا هذه الروايات لما التزمنا بحرمة هذا البيع، هذا البيع مقتضى القواعد ما في أي مشكلة، يعني مقتضى أنا أبيعك شيء بشرط أن تشتريه مني بعد ذلك. خب لولا روايات خاصة لما التزمنا بأنه محرم هذا البيع. يعني مقتضى القاعدة هل فيه إشكال؟ ما في إشكال. بيع بيع هو بيع آخر، بيعين حصل، ما المشكلة يعني؟ خب على أي حال لا نطيل أكثر. بعد مسألة 165، لا يعتبر لا يشترط في صحة الشرط أن يكون منجزا. يعني شنو هو منجزا؟ في قبال الشرط المعلق. عندنا شرط منجز، أبيعك هذا الكتاب بشرط أن تصبغ لي هذا الجدار، هذا الشرط منجز. وعندنا شرط معلق، مثل أبيعك هذا الكتاب بشرط أن تصبغ لي هذا الجدار إن اسود لونه. هنا الشرط حصل وهو صبغ الجدار، لكن معلق على شيء. متى؟ إذا اسود الجدار وجب عليك أن تصبغه. اتفقتون؟ هنا يقول لا يشترط أن يكون منجزا، بل يجوز فيه التعليق، كما إذا باع داره. أبيعك هذه الدار، داري بعد، أبيعك هذه الدار وأشترط عليك أيها المشتري أن يكون لي حق السكنى فيها لمدة شهر إذا لم أسافر. أما إذا سافرت خذها هنيئا مريئا، ليس لي حق في أن أسكن في الدار. هنا معلق على المشتري أن يكون، وشرط على المشتري أن يكون له السكنى فيها في الدار يعني شهرا إذا لم يسافر. بل الظاهر جواز اشتراط أمر مجهول أيضا، إلا إذا كانت الجهالة موجبة لأن يكون البيع غرريا فيفسد البيع حينئذ. خب هذه يبقى لها شوية توضيح ونمر عنها بسرعة لا نبقى معها. خب أبيعك هذا المنزل بشرط، ما هو الشرط؟ أن تحضر لي هذه البضائع الموجودة في هذه القائمة. عندي قائمة من عندي ورقة مكتوب فيها ماذا؟ مجموعة من السلع أنا أريدها من دكانك. أبيعك هذه الدار بألف دينار بشرط أن تحضر لي هذه السلع. أمر مجهول، أنت لا تعرف ما هو الموجود في هذه الورقة، أمر مجهول هنا. خب لكن هنا يقول السيد الخوئي لابد أن تعرف ضمنا أن الموجود في هذه القائمة مثلا سعره لا يتجاوز 5 دنانير مثلا. يقول لو علمت أنت أن ما هو في هذه القائمة سعره لا يتجاوز 5 دنانير، واضح؟ أو ما بين 5 إلى 10 دنانير، عندك تصور إلى المبلغ ما بين 5 إلى 10 دنانير. يقول السيد الخوئي في مثل هذه الحالة يصح هذا الشرط، مع أنه شرط على أمر مجهول. أنت لا تعرف ما هو الموجود في هذه الورقة، تعرف أنها مجموعة من السلع سعرها بين 5 إلى 10 دنانير، هذا مو أمر مجهول؟ خب بل الظاهر جواز اشتراط أمر مجهول أيضا، إلا إذا كانت الجهالة موجبة لأن يكون البيع غرريا. كما لو أتيت لك بورقة مغلقة قلت بشرط أن تفعل ما هو مكتوب في هذه الورقة، هذا مشكلة بعد. يمكن الموجود في هذه الورقة أن تشتري لي المدينة وتهبها لي، تشتري المدينة وتهبها لي، ما يدريك. صحيح؟ خب إذا هذا أمر مجهول، وهذا يوجب أن يكون البيع غرريا. مر عندنا بيع الغرر، ما المقصود به؟ نعم، يعني هنا بلي هذا غرر، هذا خدع لك، أنت لا تدري ما هو الموجود. ربما الموجود أن تشتري لي كبريت، علبة كبريت، وربما الموجود أن تشتري لي منزلا آخر، ما يدريك أنت ما هو الشرط. واضح؟ إلا إذا كانت الجهالة موجبة لأن يكون البيع غرريا فيفسد البيع حينئذ. خب الظاهر أن فساد الشرط لا يسري إلى العاقل، لأنه يوم أن سأل عن هذا السؤال. خب الظاهر أن فساد الشرط لا يسري إلى العاقل، فإذا فسد الشرط العقد صحيح، العقد صحيح فساد الشرط، وإن كان بعض الفقهاء استشكلوا فيه، لكن المشهور بين المتأخرين هو هذا، أن فساد الشرط لا يسري إلى العقد. فإذا فسد الشرط العقد صحيح. شخص يبيع كتابا لشخص ويشترط عليه أن يرتكب الفاحشة مثلا، خب هذا الشرط فاسد لما تقدم يوم أمس، مو كذي؟ لأنه حرام، نقول الشرط فاسد لكن العقد صحيح، البيع صحيح، الكتاب انتقل من البائع إلى المشتري. غاية الأمر أن البائع لا يستحق على المشتري إنجاز هذا الشرط، خب لا يسري إلى العقد المشروط فيه، فيصح العقد ويلغو الشرط. خب مسألة 167، إذا امتنع المشروط عليه من فعل الشرط، واضح بعد المشروط عليه قد يكون هو البائع وقد يكون هو المشتري. أشتري منك هذا الكتاب بدينار، لكن بشرط أن تحملني على ظهرك إلى طهران. خب إذا امتنع المشروط عليه من فعل الشرط، جاز للمشروط عليه أو للمشروط له إجباره عليه باللجوء إلى المحاكم أو بقهره عليه. على كل حال أنا أستحق عليك هذا الشرط، والظاهر أن خياره غير مشروط بتعذر إجباره. خب أنا الآن لي خيار تخلف الشرط، أليس كذلك؟ لي خيار تخلف الشرط. تخلف الشرط، أنا بعتك بشرط، عندما يتخلف هذا الشرط لي خيار. خب هذا الخيار يقول السيد الخوئي متى أعمله؟ هل لابد أن أجبرك على تنفيذ الشرط؟ فإن عجزت عن إجبارك صار لي خيار الفسخ. قل من البداية عندما تمتنع أنت عن إنجاز الشرط، أقول أبيعك الكتاب بدينار بشرط أن تصبغ لي هذا الجدار مجانا، واضح؟ خب أنت بعد أن اشتريت الكتاب قلت لن أصبغ الجدار، خب أنا بإمكاني أن أضربك وأجبرك على صبغ الجدار، مش لي؟ وبإمكاني، يقول سيد الخوي، وبإمكاني أن الأساس أفسخ، لا أضربك ولا شيء، لا أجبرك، لا أرفع أمري إلى الحاكم الشرعي، ما أنا مجبر، أفسخ البيع لأنك امتنعت. ويقول والظاهر أن خياره غير مشروط بتعذر إجباره، يعني إجبار المشروط عليه، بل له، يعني للمشروط له، الخيار عند مخالفة الشرط وعدم إتيانه عند مخالفته، يعني عند مخالفة المشروط عليه وعدم إتيانه بما اشترط عليه، بمجرد أن يتخلف المشروط عليه ولا يأتي بالشرط يجوز لي أن أفسخ حتى مع التمكن من الإجبار. أنا متمكن من أن أضربك يا شيخ محمد رضا وأجبرك على صبغ الجدار، مع ذلك لي أن أفسخ بدون أن أجبرك. مسألة 168، بل الحاكم الشرعي أو الحاكم الظالم، عندما قال الحاكم أيًا كان، الحاكم الشرعي أو الحاكم الظالم، لأنك أنت الآن تستحق ماذا؟ تستحق تنفيذ هذا الشرط على المشروط له، واضح؟ على المشروط عليه، أنت مشروط له وذاك مشروط عليه، أنت تستحق غير الثمن، تستحق الشرط. خب عندما لا يفي لك بالشرط يمكنك أن ترفع أمرك إلى الحاكم، يقول سيد السيستاني. على أي حال إذا لم يعني سيد الخوي قال الإجبار، تكلم عن الإجبار بشكل مطلق، لم هذا ذاك تفصيل إضافي من سيد السيستاني. خب مسألة 168، إذا لم يتمكن المشروط عليه من فعل الشرط، المشروط عليه لم يتمكن من فعل الشرط، كان للمشروط له الخيار في الفسخ. ها مو امتناع، ها لم يتمكن، ما قال امتناع، عجز. كان للمشروط له الخيار في الفسخ. خب انا اشترطت على الشيخ محمد رضا ان يصبغ الجدار، عجز عن صبغ الجدار، لم يتمكن من صبغ الجدار لسبب، لعدم وجود صبغ او لعدم قدرته البدنية او اي شيء اخر. خب يقول كان لي الخيار بين ان امضي العقد، انا امضي العقد او افسخ، فأسترجع الكتاب وأعطيك الدينار. واضح؟ خب، هل لي أن أطالبك بقيمة صبغ الجدار له قيمة أو لا؟ قيمته نصف دينار مثلا، أقول لك أرجع لي نصف دينار وهو قيمة صبغ الجدار، يقول ليس لي أن أطالبك بذلك. نعم، يأتي الكلام المتقدم وأنه يجوز لي أن أخذ النصف دينار في مقابل إسقاط حق الخيار، حق الفاسخ، لأن لي حق الفاسخ، مجدي أليس لي حق الفاسخ؟ أنا أبيعك هذا الكتاب يا شيخ محمد رضا بدينار بشرط أن تصبغ لي هذا الجدار، أنت الآن غير متمكن من صبغ الجدار، خب لي حق الفاسخ، خب أنا أتنازل عن حق الفاسخ واسقط حق الفاسخ، لكن بدينار أو بنصف دينار أو بعشرة دنانير، مو شغلي أنا، هذا حق لي، وهذا الحق عندما أريد أن أسقطه أسقطه بأي ثمن إنسان، كما تقدم مرارا في المباحث السابقة. خب، وليس له المطالبة بقيمة الشرط سواء كان عدم التمكن لقصور فيه، عدم قدرة بدنية عند الشيخ محمد رضا، كما لو اشترط عليه صوم يوم فمرض فيه، او اشترط عليه مثلا صبغ جدار فعجز بدنيا عنه، او ما شابه ذلك، او كان لقصور في موضوع الشرط، مو قصور في شيخ محمد رضا، كما لو اشترط عليه خياطة ثوب فتلف الثوب. التفت؟ قلت ابيعك هذا الكتاب بدينار بشرط ان تخيط لي هذا الثوب. الان بعد ان اوقعنا العقد نزلت صاعقة واحرقت الثوب، الان لا يمكنك ان تخيط الثوب، مو انت لست مقصر ايضا، لا يوجد اي تقصير منك. يقول السيد القيم مع ذلك لي حق الفاسخ، ليش؟ لانك لم تنجز الشرط، لم تنجز الشرط سواء بتقصير منك او بارتفاع الموضوع، سالفه بارتفاع الموضوع هنا لا يوجد ثوب لتخيطه اصلا. خب، فتلف الثوب وفي الجميع له الخيار لا غير، يعني ليس له المطالبه بقيمه الشرط. خب، إلى هنا ينتهي التذنيب الذي ذكره السيد الخوي استطرادا، صحيح؟ خب، الآن يأتي الفصل الخامس المتعلق بأحكام الخيار. يقول الخيار حق من الحقوق، الخيار حق من الحقوق، قلنا أن المقصود بالخيار مو الخيار الذي يؤكل، بل خيار البيع، الخيارات التي مرت. خب، الخيار حق من الحقوق، فإذا مات من له هذا الحق، من له الخيار، شيخ محمد رضا كان له الخيار في الفاسخ، خب توفي الشيخ محمد رضا، الآن ينتقل هذا الخيار إلى الورثة، واضح؟ ينتقل هذا الخيار إلى وارثه. خب، الآن إلى هنا المسألة واضحة، أن الخيار كالأموال يعني ينتقل إلى الورثة، أليس كذلك؟ الأموال إذا انتقلت إلى الورثة، هناك بعض الورثة لا يرثون منها شيء، مثلا من قتل أباه لا يرث مالا، إذا شخص قتل أباه لا يرث من أموال أبيه شيئا، أو إذا كان شخص كافر لا يرث من المسلم شيئا، أو إذا كان شخص رقا لا يرث من الحر شيئا. واضح؟ خب، توفي شخص وله ابن رق، الرق لا يرث من أبيه، لا يرث من أبيه، مع أن المتوفي هو أب لهذا الشخص. خب، هذه بعد التفصيل يأتي في كتاب الإرث، لكن هنا بشكل مجمل نقول من يمنع من الإرث يمنع من الخيار أيضا، لا، من يمنع من إرث الأموال لا يرث الخيار أيضا. واضح؟ إذا نسأل أنت ترث الأموال أو لا ترث، إن كنت ترث الأموال فترث الخيار، إن كنت لا ترث الأموال فلا ترث الخيار، قاعدة واضحة بعد. ويحرم من الخيار، يعني من إرث الخيار، من يحرم من إرث المال بالقتل أو الكفر أو الرق، هي الثلاثة الموانع المعروفة، ويحجب عنه ما يحجب عن إرث المال، هذه بعد مسألة يحتاج إليها شوي بيان إن شاء الله تعالى. إذا دخلنا في كتاب الإرث هناك نوضح ان في الارض حواجب، ها مو الحاجب اللي يمنع وصول الماء الى البشره في الوضوء، لا الحاجب في الارض غير، الحاجب في الارض على نحوين. يقول الفقهاء ان الحاجب في الارض على نحوين، حاجب عن كل الارض وحاجب عن بعض الارض. بعد هناك بعد موكول احسن ندخل فيه، تحبون ندخل ندخل، بس اتصور بفيت تطويل. على كل حال بشكل مختصر، حاجب عن كل الارض كما في الطبقات الثلاث في الارض. هناك ان شاء الله سيأتي ان الارض ثلاث طبقات، الطبقة الاولى تمنع الطبقة الثانية، مع وجود فرد من الطبقة الاولى لا تصل النوبة الى الطبقة الثانية، مع وجود واحد من الطبقة الثانية ايضا لا تصل النوبة الى الطبقة الثالثة. واضح؟ يقال هنا ان الطبقة الاولى تحجب الطبقة الثانية. خب هذا النقطة الاولى. والحجب من النوع الثاني وهو حجب عن بعض التركة، هذا لا ينفع في الخيار لانه ما يكون مورده، يعني هذا يكون مورده فقط للماء لا يأتي في الخيار، وهو وجود الاخوة فانهم يحجبون الام عن ما دار عن السدس بشروط يأتي التعرض لها ان شاء الله في كتاب الارث، هذا لا يدخل ايضا في محل كلامنا. على اي حال، ويحجب عنهما يحجب عن ارث المال. اذا الطبقة الاولى تحجب الطبقة الثانية، اذا تريدون تمثلون كحجب الطبقة الاولى للطبقة الثانية عن الارث، الطبقة الاولى تحجب الطبقة الثانية او المرتبة الاولى تحجب المرتبة الثانية، البعض يعبر طبقة والبعض يعبر مرتبة لا فرق. خب ولو كان العقد الذي فيه الخيار متعلقا بمال يحرم منه الوارث. هسه الان بعد السيد الخوي قال نغوص شوي وياكم في ابواب الارث. طب عندنا بعض الاموال يحرم منها والراث مخصوصين، يعني مثل الارض، سياتي ان شاء الله أن الشيخ عبد المنعم إذا كان قد تزوج امرأة وتوفي وكان له قطعة من الأرض، فإن الأرض لا ترثها المرأة. واضح؟ المرأة لا ترث من زوجها، الزوجة لا، مو مطلق المرأة، البنت ترث، نتكلم عن الزوجة، الزوجة لا ترث من زوجها الأرض التي يملكها الزوج. واضح؟ وسيأتي التعرض لها مفصلا هناك. أقول الزوجة التي لا ترث من الأرض، خب لو كان الشيخ عبد المنعم قد اشترى أرضا وكان له الخيار، يقول السيد الخوئي هنا الزوجة ترث من الخيار، مع أن الخيار متعلق بأرض والأرض لا ترث منها الزوجة، لكن الزوجة ترث من الخيار فقط. يعني مثلا خلنا نضرب مثال، شيخ عبد المنعم أتى واشترى هذه الأرض بألف دينار، دفع ألف دينار للشيخ علي. واضح؟ وكان للشيخ عبد المنعم الخيار لمدة سنة مثلا، خب في خلال هذه السنة توفي هو، خب أتى الورثة، الورثة لهم الخيار، من ضمن الورثة الزوجة، الزوجة من ضمن الورثة، خب الزوجة لا ترث من هذه الأرض شيء، لكن لو اختارت مع بقية الورثة الفسخ وفسخوا يسترجعون الألف دينار فترث هي من الألف دينار. تفتون الآن للمسألة؟ الزوجة لا ترث من هذه الأرض ولا شبر، هذه الأرض لا ترث منها ولا شبر، لكن لو اختارت الزوجة مع بقية الورثة اختاروا الفسخ، لأن الخيار ينتقل إليهم بعد موت المشتري، اختاروا الفسخ ففسخوا، فرجعت الألف دينار لهم ورجعت الأرض إلى البائع. خب الآن هذه الألف دينار تقسم على الورثة بأجمعهم بما فيهم الزوجة، يعني حتى الزوجة ترث من الألف دينار. وينعكس الأمر في البيع أيضا، شيخ عبد المنعم يرث، عفوا يملك هذه الدار أو هذه الأرض، باعها على الشيخ عليها المرة نعكس بألف دينار وكان له الخيار للشيخ عبد المنعم. خب الآن الشيخ عبد المنعم في يده ألف دينار، خب توفي، خب المال ينتقل إلى الورثة ولهم الخيار أيضا. خب لو اختار الورثة الفسخ، لو اختار الورثة الفسخ وفسخوا، ترجع الألف دينار إلى الشيخ عبد المنعم إلى المشتري، وترجع الأرض إلى الشيخ عبد المنعم المتوفي. ف فتكون ترثتان. فهنا الزوجة لا ترث من الأرض. توضحت الصور الصورة. هو يقول ولو كان العقد الذي فيه الخيار متعلقا بمال يحرم منه الوارث كالحبوة المختصة بالذكر الأكبر. الحبوة أيضا نفس الكلام والكلام. الحبوة هناك أمور يعبر عنها بالحبوة، هذه يحبى بها الذكر الأكبر فقط. سيف الرجل، لباسه، خاتمه، مصحفه، هناك مجموعة من الأمور يأتي التعرض لها في كتاب الإرث، هذه يقال لها الحبوة. إذا توفيت أنت تنتقل هذه الأمور إلى ابنك، واضح؟ ولا تنتقل إلى بناتك ولا إلى ابنائك غير الذكر الأكبر. خب لو كنت أنت قد بعت سيفك، الكلام هو الكلام كبيع الأرض، كما مثلنا في بيع الأرض نقول الولد الأكبر له الخيار كما أن الأولاد الآخرين أيضا الخيار. على أي حال يقول كالحبوة المختصة بالذكر الأكبر والأرض التي لا ترث منها الزوجة ففي حرمان ذلك الوارث من إرث الخيار وعدمه. أقوال، يوجد أقوال، هناك من قال بأن من لا يرث من الأرض ليس له خيار فيها، الزوجة ليس لها خيار في بيع الأرض لأنها لا ترث منها. السيد الخوئي لا يرتضي مثل هذا القول، واضح؟ السيد الخوئي لا يرتضي مثل هذا القول، يقول أقربها عدم حرمانه، فيكون الخيار لجميع الورثة بما فيهم الزوجة بما فيهم الأولاد غير الولد الأكبر في الحبوة مثلا. إذا كل الورثة يرثون من ماذا؟ يرثون الخيار إلا من كان له حاجب أو مانع. والخيار لجميع الورثة. فلو باع الميت أرضا وكان له الخيار أو كان قد اشترى أرضا وكان له الخيار، احنا مثلناها بعد، ورثت منه الزوجة كغيرها من الورثة، الزوجة ترث الخيار فلها الخيار كبقية الورثة. مسألة 169. نعم، لها الزوجة لها الخيار سواء كان زوجها هو المشتري للأرض أو هو البائع للأرض. إذا كان الخيار لزوجها ومات الزوج ينتقل الخيار الذي كان عند الزوج ينتقل إلى الورثة بما فيهم الزوجة، يعني حتى الزوجة تكون من ضمن الورثة الذين لهم الخيار. شلون؟ ليش؟ لا 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 لا، ترث الخيار. يعني الآن زوجتك أنت، جيد، أنت توفيت، زوجتك ترث الخيار وأبناؤك يرثون الخيار، فإذا اتفقوا بأجمعهم على الفسخ، الثلاثة أولاد مثلا مع الزوجة اتفقوا على الفسخ يفسخون. أما لو الثلاثة اتفقوا على الفسخ والزوجة عارضت لا يقع الفسخ. عرفت شلون؟ خوب إذا رجعت الأرض لا، لأن الزوجة لا ترث من الأرض، لذلك احنا نقول لها الخيار بس مو دائما هي تعمل الخيار، لان اذا ما كانت صالحة ما لا تختار الفسخ بعد. ركزوا، هاي المسألة لها ثمرات وان كان قليلة الامتلاء يعني، لكن قد تكون لها بعض الاحيان ثمرات. كما لو باع ارضا وكان له الخيار، عفوا، لو اشترى ارضا وكان له الخيار، طبعا الزوجة من صالحها ان ماذا؟ ان تفسخ هنا حتى تسترجع الاموال وترث منها، لانها لن ترث من الارض، لكنها لو استرجعت الأموال ثلث من الأموال. على كل حال إذا تعدد الوارث للخيار فالظاهر أنه لا أثر لفسخ بعضهم. يعني كان الشخص الذي توفى له خمسة أولاد وزوجة مثلا اختار، صار المجموع ستة، اثنين من هؤلاء الستة اختاروا الفسخ وأربعة لم يختاروا أو بالعكس، نقول ما لم يتفقوا بأجمعهم على الفسخ فلا يقع الفسخ، يكون البيع على حاله. إذا تعدد الوارث للخيار فالظاهر أنه لا أثر لفسخ بعضهم بدون انضمام الباقين إليه في تمام المبيع ولا في حصته. يعني هذا افترض أنه نصفهم فسخ، نصف الستة فسخ، هم ستة، الثلاثة منهم فسخوا، نقول فسخهم لا يبطل البيع لا في كل المبيع ولا في بعض المبيع. يعني لا يبطل، لا نقول انه لا ترجع نصف الارض، لا، الارض باكملها تبقى على ملك المالك الجديد، لانه لا بد من ان يجتمع السته باكملهم ليقع الفسخ. بعباره اخرى الثلاثه كانهم غير موجودين الذين فسخوا، لا بد من ان يجتمعوا ستتهم والا فلا يعتبر بفسخهم. لا اثر لفسخ بعضهم بدون انضمام الباقين اليه في تمام المبيع ولا في حصته. خب يقول انا افسخ في حصتي، انا املك نصف السهام مثلا، افسخ في حصتي في النصف، نقول لا يصح. ولا في حصته الا اذا رضي من عليه الخيار فيصح في حصته. من عليه الخيار؟ الشيخ علي باع الارض الى الشيخ حسين، صحيح؟ خب الشيخ حسين توفي، الشيخ حسين كان له الخيار، الخيار للشيخ حسين، الخيار على الشيخ علي للشيخ حسين، يعني الشيخ حسين بإمكانه أن يفسخ، مو كذي؟ خب توفي الشيخ حسين، أتى الورثة، الورثة خلنا نفترض أنهم ثلاثة، شخص من هؤلاء الثلاثة أراد الفسخ، اثنين قالوا احنا نفسخ، خب هل يمكن لهذا الشخص أن يفسخ بمقدار الثلث؟ يقول السيد الخوئي لا، إلا إذا رضي الشيخ علي هنا والذي هو عليه الخيار. واضح المسألة بعد؟ إلا إذا رضي من عليه الخيار فيصح في حصته، يصح في حصة هذا الشخص الذي يملك الثلث مثلا. خب إذا فسخ الورثة بيع مورثهم، إذا فسخ الورثة بيع مورثهم الثلاثة، شيخ حسين اشترى الأرض من الشيخ علي، أليس كذلك؟ او باع الارض، شيخ حسين باع الارض للشيخ علي واخذ الثمن 1000 دينار. خب الان اولاد شيخ حسين فسخوا العقد، خب تارة تكون 1000 دينار باكملها موجودة، لا زالت في ظرفها موضوعة في صندوق، يأخذون 1000 دينار ويرجعوها للشيخ علي وتنتهي المسألة، يسترجعون الارض. وتارة اخرى 1000 دينار تكون قد تلفت، صحيح؟ يقول إذا كانت 1000 دينار خير تلفت يرفعوا بدلها. فإن كان عين الثمن موجودا دفعوه إلى المشتري، خب وإن كان تالفا أو بحكمه، بحكم التالف كما لو تصرف فيه تصرفا لا يمكن إرجاعه مثلا، أخرج من تركة الميت كسائر ديونه، يخرج من تركة الميت هذا المبلغ بعد كبقية الديون الأخرى. مسألة 171، لو كان الخيار لأجنبي، مسألة 171 في كتاب في الجزء الأول من العبادات، تذكرونها وش كانت؟ الآن بتخطر في ذهني، في الجزء الأول كانت مسألة شائكة في غسل الجنابة، لو دار أمر الجنابة بين شخصين يعلم كل واحد منهما أنها من أحدهما، هاي المسألة التي أطلنا فيها جدا. لو كان الخيار لأجنبي عن العقد فمات، خب شيخ حسين باع الأرض للشيخ علي وجعلوا الخيار للشيخ عون، الآن شيخ علي موجود وشيخ حسين موجود، لكن شيخ عون انتقل إلى رحمة الله، يقول لم ينتقل الخيار إلى وارثه، الخيار لا ينتقل إلى أولاد الشيخ عون. خب إذا تلف المبيع في زمان الخيار في بيع الحيوان فهو من مال البائع، هذه بعد واضحة ومرت سابقا، المبيع وهو الحيوان، واضح؟ خب في زمان خيار الحيوان تلف هذا الحيوان، خب يكون تلفه في خلال 3 أيام وهي مدة خيار الحيوان، يكون تلفه من مال البائع كما تقدم. وكذا يقول وكذا إذا تلف المبيع قبل انتهاء مدة الخيار في خيار الشر أيضا يكون تلفه من مال البائع إذا كان الخيار للمشتري لا على المشتري. يعني في خيار الشر أبيعك هذا البيت، أبيعك هذه الدار ب1000 دينار، أبيعك هذه الدار ب1000 دينار جيد، وأنت تقول على أن يكون لي الخيار، أنت المشتري تقول أن لي الخيار لمدة سنة، أقول أنا قبلت أقبل بهذا الخيار. إذن هنا أنا البائع والخيار للمشتري، هنا الخيار للمشتري، لك الخيار في أن ترجع الدار خلال هذه السنة وتسترجع 1000 دينار. خب لو تلفت الدار خلال هذه السنة بدون خلال هذه السنة بدون تقصير منك، بدون تقصير منك، يقول السيد القوي هنا تلفها من مالي أنا، أنا البائع. يقول وكذا إذا تلف المبيع قبل انتهاء مدة الخيار في خيار الشرط، إذا كان الخيار للمشتري، وقلنا ولم يكن المشتري مقصرا. خب أما إذا كان الخيار للبائع في المثال المتقدم بأن بعتك الدار 1000 دينار على أن يكون لي الخيار لمدة السنة، خب في خلال هذه السنة تلفت الدار، يقول سيد الخوي هنا لو فسخت أنا لي حق في أن تعطيني مثل هذه الدار بدل هذه الدار، فيكون تلفها من مالك، من مال المشتري. يقول أما إذا كان الخيار للبائع في خيار الشرط يعني، أو تلف في زمان خيار المجلس بعد القبض، فالأظهر أنه من مال المشتري. واضح بعد. الفصل السادس ما يدخل في المبيع. نقرأ هذه الديباجة ونصل إلى مسألة 173 إن شاء الله ونوقف الدرس. الآن شيخ علي أو شيخ حسين باع بيته على الشيخ محمد رضا، شيخ حسين باع بيته على الشيخ محمد رضا. خب بعد البيع أتى الشيخ حسين وقلع ونزع النوافذ من البيت، خب ونزع الأبواب من البيت، ونزع الأدوات الكهربائية من البيت، ونزع السقف. خو على أي حال بدعوى أنه باع البيت ولم يبع هذه الأمور، ألا يحصل هذا؟ خب عندما نسأل هنا، نسأل سيد الخوي إذا شخص باع شخصين، باع شيئا لشخصين، ما هو ما الذي يدخل في هذا الشيء؟ يقول هذا بعد تابع لما يشترطانه. شيخ حسين عندما باع الدار إلى الشيخ محمد رضا باع الدار، وما الذي في الدار أيضا، أو باع الدار لوحدها، ما الذي باعه مع الدار؟ يقول هذا تابع للشرط. الشرط قد يكون لفظي بأن يقول أبيعك الدار الأرض والجدران فقط، أو حتى الجدران لي مثلا، أو هنا يوجد شرط معين صحيح، أو يقول أبيعك الدار بما فيها بكل ما فيها، يوجد شرط هنا. وترى لا يوجد شرط، بل يوجد، لا يوجد شرط لفظي، لكن يوجد شرط تعارفي، المجتمع متعارف على أن الأدوات الكهربائية تدخل في ضمن البيع، ما حد يشيل البنك والمصابيح وما شابه ذلك، مجري. خب هنا يوجد شرط ضمني متعارف، يعني شرط عرفي، العرف ماذا؟ حتى ما صرحنا به، نحن لم نصرح به، لكن العرف يشترطه. خب يقول من باع شيئا دخل في المبيع ما يقصد المتعاملان دخوله فيه، المتعاملان وهما البائع والمشتري، قصد أن يدخل في المبيع ماذا؟ الأدوات الكهربائية مثلا، خب دون غيره. الآن خب شيخ محمد رضا أو شيخ حسين عنده كتب في بيته، خب الكتب لا تدخل في المبيع، لا تدخل في البيت، خب من أين نعرف ما ماذا قصد؟ يقول ويعرف قصدهما بما يدل عليه لفظ المبيع وضعا. خب عندما يقال البيت، كلمة البيت وضعت لأي شيء؟ كلمة بيت. قال شيخ حسين أبيعك هذه الدار 1000 دينار، شيخ محمد رضا قال قبل. خب الدار، هذه الدار، الدار وضعت لأي شيء؟ وضعت للأرض، يعني تطلق على الأرض والبناء بما فيها النوافذ وبقية الأمور، صحيح؟ أو بالقرينة العامة أو الخاصة، تكون هناك قرينة عامة أو خاصة على أن يراد بالبيت حتى المراوح، المروحة ليست جزء من البيت، المروحة بلا إشكال ليست جزءا من البيت وضعا، يعني عندما وضعت كلمة بيت لم يرد بها الدار مع المروحة، واضح؟ أريد بها خصوص الدار، خصوص المنزل. لكن هنا قرينة عامة أو خاصة موجودة على أن المروحة مقصودة في البيع. يقول أو بالقرينة العامة أو الخاصة. القرينة العامة أو الخاصة. القرينة العامة مثل العرف، العرف هنا يعتبر العرف قرينة عامة. القرينة الخاصة كما لو أتى البائع والمشتري بعبارة أو بلاف يفيد دخول المروحة وإن لم يحترطاه نصا، واضح؟ هذه قرينة خاصة تكون. يقول فمن باع بستانا، هذا عاد يفرع على القاعدة اللي أعطانا إياها، القاعدة بعد انطبخت. يقول هذا الآن أمثلة. يقول فمن باع بستانا دخل فيه في البستان الأرض والشجر والنخل. خب أنا أبيعك هذا البستان، خب لو إذا أتيت ونزعت من البستان النخيل والأشجار والزرع، بعد ما بقي في البستان شيء. أنا ما بعتك أرض، أنا بعتك بستان. لفظ البستان موضوع للأرض مع الزارع. خب فمن باع بستانا دخل فيه الأرض والشجر والنخل والطوف والبئر والناعور والحظيرة. خب المصطلحات في جلها واضحة إلا الناعور. الناعور والبعض يعبر عنها الناعورة، حتى ناعورة أو ناعورة، هذه عجلة دائرية مربوطة بها مجموعة من الدلاء، الأسطول باصطلاحها، يحركها ثور في الغالب وتخرج الماء من البئر لتسقي به الزارع. يدور الثور وتتحرك العجلة وماذا تخرج لها أكثر من كيفية، يعني تختلف من منطقة إلى منطقة. على أي حال الطوف ظاهر أنه يقصد به الجدار، على أي حال الجدار الذي يحيط بالبستان. خب والحظيرة ونحوها مما هو من أجزائها وتوابعها، من أجزاء البستان وتوابعها. يعني مثلا الآن في الوقت الحالي هذه الماكينة التي تخرج الماء من البئر، خب جزءون الآن من البستان تعد. أبيعك هذا البستان ثم أجي وأنزع الماكينة، تعتبر من توابع البستان في الوقت الحالي. أما من باع أرضا، أبيعك هذه الأرض. شوفوا عندما بعتك هذه الأرض، خب فيها نخلة، هذا لا يعني أني بعتك النخلة. أما من باع أرضا فلا يدخل في هذه الأرض الشجر والنخل الموجودان، وكذا لا يدخل الحمل في بيع الأم. بعتك هذه الأناء وفي بطنها حامل، هي حامل من عبدي مثلا، هذا لا يعني أني بعتك الحمل الذي في بطنها. أو بعتك بقرة وفي بطنها عجل، لا يعني أني بعتك هذا العجل. خب وأما من باع، يقول وكذا لا يدخل الحمل في بيع الأم ولا الثمرة في بيع الشجرة. بعتك هذه النخلة، ما بعتك الرطب الذي في النخلة، واضح؟ نعم. بالنسبة إلى النخلة توجد روايات خاصة. يقول نعم إذا باع نخلا فإن كان النخل مؤبرا فالتمر للبائع، وإن لم يكن مؤبرا فالتمر للمشتري. ما المقصود بالمؤبر؟ المؤبر يعني الملقح. تأتي إلى الطالع وتشق الطالع، لأن النخلة توجد نخل ما يعبر عنه بالنخلة وما يعبر عنه بالفحال. النخلة في اصطلاح المزارعين يطلق على الأنثى، الفحال يطلق على الذكر من النخل. المزارعين يفهمون هذا المعنى بعد، يأخذون طلع الذكر ويلقح به طلع الأنثى فيخرج الرطب جيدا. أما إذا لم يلقح يخرج رطب لكن رديء جدا. ما نعم لا لا شوف إذا كان التمر مؤبرا، الآن التمر الذي في النخلة سموه تمر، مو شرط تمر، أطلق التمر ويريد به حتى الخلال حتى الرطب. اكتفت يا إيه؟ أنت الآن بعتني النخلة وكنت قد أبرت ثمرها، أبرت الطلع الذي فيها، عندما أبرته صارت الثمر هذا لك. حتى لو بعتني النخلة بعد ذلك لا يدخل الثمر في ضمن النخلة. هذا روايات خاصة، روايات خاصة في المقام. التفت شلون؟ التعبير مو للتمر نفسه، التعبير للطلع، لكن بعد ان ابرت لقحت النخله يقال هذا التمر او هذا التمر الذي خرج مؤبر ملقح، يعني مو ثمر خارج بدون تلقيح، لانه حتى اذا لم يلقح الهواء يلقحه بنفسه، نفس الهواء حركه الهواء تقوم بعمليه التلقيح، لكن لن تكون بجوده التلقيح الذي يقوم به الانسان. خب يقول: فالتمر للبائع وإن لم يكن مؤبرا فهو للمشتري، ويختص هذا الحكم ببيع النخل لوجود روايات فيه. أما في نقل النخل بغير البيع أو بيع غير النخل، مثلا وهبتك هذه النخلة، واضح؟ خب هذا انتقال للنخل بغير البيع، الوقت قاعد يدركنا، أنا أبي أسرع شوي. أو بيع غير النخل، بعتك تجارة تفاح فالثمر فيه للبائع مطلقا، الثمر عندما بعتك شجرة التفاح الثمر لي أنا وليس لك، إلا إذا اشترطت عليك ماذا؟ إلا إذا اشترطت عليك أن يكون في ضمن الشجرة، إلا إذا قلت أبيعك الشجرة مع الثمر التي فيها. يقول: فالثمر فيه للبائع مطلقا وإن لم يكن مؤبرا، هذا إذا لم تكن قرين على دخول الثمر في بيع الشجر أو الشجر في بيع الأرض أو الحمل في بيع الدابة مثلا. أما إذا كانت قرينة على ذلك وإن كانت هي التعارف الخارجي، القرينة قد تكون هي التعارف الخارجي، الآن المتعارف في مجتمعاتنا أن من يبيع النخلة يبيع في ضمنها الثمر أيضا. يقول: وإن كانت هي التعارف الخارجي عمل عليها، يعني عمل على القرينة، وكان جميع ذلك للمشتري. بعد مسألة 173 إن شاء الله يأتي الكلام عليها في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.